الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، هو تفسير علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر الهجري. وكما قلنا سنبدأ بتفسير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لتفسير سورة الفاتحة، على اعتبار أنه رحمه الله تعالى هو الإمام المجدد الأول والذي انحضرت منه تلك المدرسة المباركة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى:
قوله هنا رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة. هذه طريقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في سائر مصنفاته ومؤلفاته، أنه يبدأ بالدعاء للقارئ، وهذا يدل على التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يأخذ طريق التلطف في مخاطبة الناس وفي مخاطبة من يخاطبهم. ولهذا الله عز وجل قال: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هرقل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل كلب الروم، لما قال إلى هرقل عظيم الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح قلبه بهذا الدعاء وبهذا السياق، لأنه هو معظم في قومه. النبي ما كذب، فهرقل معظم في قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم خطبه بما يفتح قلبه للإسلام، وبما يفتح قلبه لسماع رسالته، وبما يفتح قلبه لالتماس الهدى. وكاد هرقل أن يسلم لولا أنه خشي على ملكه، فلما خاطبه خطاب من يريد أن يسلم وقال بأن هذا الرجل سوف يبلغ ملكه تحت قدمي هاتين وإلى آخره، فلما حاصوا حيصة الحمر وأرادوا الثورة عليه قال: إنما فعلت ذلك أختبر بأسكم وقد وجدت، وهكذا. فالخطاب هنا خطاب يفتح القلوب. قد يقول قائل: لكن ثبت أن هارون الرشيد قال إلى كلب الروم. نقول هذا الخطاب كان يناسب المقام هذا، لأن حينما يتطاول واحد على الإسلام والمسلمين ويستهزئ بالإسلام والمسلمين ويظهر قوته وكذا، فكان المناسب أن يقابل بهذه الشدة. فقال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم، فهذا يكون على حسب السياق وعلى حسب المقام وعلى حسب. فطارة نقول إلى عظيم الروم، وطارة نقول إلى كلب الروم، على حسب. فالشاهد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في سائر مصنفاته وكتبه نجد يبدأ بهذا الدعاء، مثل: اعلم رحمن الله وإياك، اعلم أرشدك الله لطاعتك، كثير جدا في مؤلفات الشيخ رحمه الله، والدعاء لك أن يجعلني وإياك، يقول في القواعد الأربع: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياك ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه كلها مقدمات تدل على منهجية عند علمائنا. ولهذا نقول بأن الرد على المخالف بيختلف. طارتك قد تقول إلى الدكتور فلان، تقول إلى الشيخ فلان، وطارتك قد تقول إلى فلان، وطارتك تقول إلى الجاهل، على حسب. على حسب. فلا يأتي واحد يقول مثلا حينما تخاطب فلان بالجاهل والشيخ مثلا هنا في دعبواب يخاطب كذا، نقول كل مقام مقال. والعلماء قد تنوعت عبارتهم في ذلك بحسب المقتضي والإيه والمقام، فلا نحكم هذا إلى ذاك، ولكن العالم من أنزل كل أمر منزله الصحيح، من أنزل كل أمر منزلته الصحيحة، فيخاطب هذا بالرفق ويخاطب هذا بالشدة ويخاطب هذا بكذا وكذا، لكل مقام مقال، والناس يتفوتون، والعالم هو من رعى هذه المقامات وأنزل هذا الأمر. فيقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة، كما قال في قال أربعة: وأن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة فاز فوزا عظيما. فمن تولاه الله في الدنيا هداه إلى الصراط المستقيم، ومن تولاه في الآخرة هداه إلى جنات النعيم. والهداية في الآخرة إلى الجنة مرتبطة بالهداية في الدنيا إلى الاستقامة وإلى السنة وإلى التوحيد. فمن وفقه الله عز وجل وتولاه هداه إلى السنة في الدنيا، هداه إلى السنة، هداه إلى التوحيد، وجعله ممن يوحد معبوده ويوحد متبوعه ويوحد طريقه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم هذا سيؤدي إلى أن الله عز وجل سيتولك في الآخرة إن شاء الله، لأنك تكون وليا لله عز وجل، كنت من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذه حيثيات الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا من الشيخ تلطف نستفيد منه فائدة، وهي أن الإنسان يراعي حال المخاطب في الخطاب، فطارة يترفق به وطارة يشتد عليه بحسب المقام الذي يكون فيه. اعلم أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيه، يعني إقبال القلب على الله فيها يعني بالخشوع. ومن أهل العلم من قال: مضار الخشوع، فسر الخشوع بالسكون ففسره بخشوع الجوارح، ومنهم من فسر بخشوع القلب، والذي يترجح أنه مجموع ذلك، كما أشار إليه من أشار من أهل العلم، وأنه يكون مجموع ذلك، مجموع القلب والجوارح. ولا شك أن القلب إذا خشع تبعه الجوارح، القلب إذا خشع تبعه الجوارح. طيب، الخشوع في الصلاة هل هو واجب بمعنى أن الصلاة تبطل بدونه؟ الجواب: الصلاة لا تبطل ولو لم يكن فيها خشوع، طالما أن عدم الخشوع لم يؤدي إلى الوقوع في خلل تبطل به الصلاة. فلم يخشع فأدى ذلك إلى عدم ركوع الركوع الصحيح، لم يخشع فأدى هذا إلى عدم قيامه من الركوع القيام الصحيح، وهكذا هذا تبطل صلاته. فإذا أدى عدم الخشوع في الجوارح وكذا إلى أمور تبطل الصلاة بطلت الصلاة. أما إذا كان أتقن صلاة من هذه الجهة ولكنه لم يخشع في صلاته فلم يتدبر شيئا منها، فلتبطل صلاته أم لا؟ الصحيح أنه لا تبطل صلاته، ولكن هل له أجر في صلاته؟ الجواب: ليس له أجر في صلاته، فإن الأجر في الصلاة منوط بالخشوع. ولهذا يدخل الرجل الصلاة فيخرج منها وله عشرها وله تسعها ثمنها سبعها سدسها وليس له شيء، إلى أن يصل إنه ليس له من صلاته شيء، لا يكتب له شيء. فإن أجرك في الصلاة منوط بماذا؟ بالخشوع فيها. أجرك في الصلاة منوط بالخشوع فيها، ولهذا قد يكتب لك نصف صلاتك، ربع صلاتك، تسع صلاتك، عشر صلاتك، على حسب، وقد لا يكتب لك من صلاتك شيء. لكن هل تجزئ؟ الجواب: نعم تجزئ، الجواب تجزئ، نعم. فيقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: لب الصلاة هو إقبال القلب على الله عز وجل فيها، أي جمع القلب على الله سبحانه وتعالى. وإذا جمعت القلب على الله في صلاتك كان لجوارحك أثر عظيم في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. ويدل على هذا قوله تعالى:
فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. جسد صورة، لكن أين الروح؟ ما فيه. ولهذا قد يقول قائل: فلان يا أخي نراه يقف الصف الأول ويحرص على الصلاة وكذا، ومع ذلك فإننا نراه يفعل كيت وكيت، ربما من كبائر الذنوب، مع أن الله عز وجل يقول في القرآن ماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلماذا صلاة هذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا؟ هيكون الجواب أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ليست الصلاة قد تكامل شروطها بأركانها بخشوعها انتفع بها، وإنما دخل الصلاة وخرج كأن لم يكن. إنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء هي الصلاة التي فيها الخشوع الذي يؤثر في القلب، يتدبر، يقف مع هذه الآية، يقف مع هذا التسبيح، يقف مع هذا كذا، فحينئذ يخرج من صلاته وقد استفاد من الصلاة بخشوع قلبه وتدبره وكذا. فمحال أنه يخرج من صلاته فيكذب، أو يخرج من صلاته فيسرق، أو يخرج من صلاته فيزني، لأنه تأثر في الصلاة. أما الصلاة هي فقط أداء أبدان، يقوم يركع يسجد كأنما يؤدي حركاته خلاص، هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن هنا قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة الكاملة. ولهذا الألف واللام في جميع المصطلحات الشرعية: الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، البر، التقوى، الإيمان، الإسلام. المؤثر الذي فيه الألف واللام هو الجامع لجميع مطالب الشريعة، فإن الصلاة التي جمعت مطلوب الشارع هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي تؤديها بأركانك فقط دون خشوع قلب، هذه ليست تدخل في الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما هي صلاة الجوارح، أما القلب لم ينتفع بها. فهذه قاعدة أظن ذكرها الشيخ السعدي، هاتوها في القواعد الحسان، في المصطلحات والألفاظ التي ورد في الشريعة معرفة بالألف واللام، فإنها تحمل على عموم مطلوب الشرع فيها. فلما تقرأ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وترى واحدا يفعل الفحشاء والمنكر، ما تظن أن هذا معارض للنص أو أن النص لم يزغ في هذا أبدا. إن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي جمعت جميع مطلوب الشرع في هذا، فإذا جمع الإنسان هذا نهاه ولا شك ذلك كله عن الفحشاء والمنكر. فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه.
تفيد الاستغراق، الألف واللام الداخلة على هذا تفيد الاستغراق بحسب. أما نقول الإيمان، الإسلام، فالإسلام المطلوب هو الإسلام الكامل، والإيمان المطلوب هو الإيمان الكامل، والصلاة المطلوبة هي الصلاة الكاملة. إذن الألف واللام تدل على استغراق جميع مطلوب الشارع. فهمتم يا إخواني؟ نعم.
قال: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل الإيمان وأهل العلم والإيمان. فقوله تعالى مثلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصها ينقص، وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور.
الله قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لاحظ الألف واللام هنا، هذه ستة أوصاف، ثلاثة مقابل ثلاثة، فتحمل على استغراق جميع حدود الشرع. إن الله يأمر بالعد. أي عد؟ العد بالمنظور الشرعي، الإحسان بالمنظور الشرعي، إيتاء ذي القربى بالمنظور الشرعي، كذلك النهي الفحشاء والمنكر والبغي بالمنظور الشرعي، وهكذا. يبقى هذه أفادتنا فائدة مهمة جدا، أن الألف واللام تدل على استغراق، فلا تظن التعارض بين الإيمان. كيف يعذب صاحب الإيمان؟ كيف يعذب صاحب الإيمان؟ نقول هذا إيمان ناقص. الإيمان لا يعذب صاحبه، إذا كان إيمانا كاملا. قد يقول قائل، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأنا لا أجد هذا يا شيخ، مع أن الله يقول وأنا مؤمن، أنا مؤمن، والله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأنا لا أجد هذا. نقول لأنك ليس عندك الإيمان الذي يستغرق جميع أنواع المطلوب الشرعي. إنما المؤمنون، المؤمنون الإيمان الكامل، المؤمنون الإيمان الذي استوعب واستغرق كل مطلوب الشرع. إنما أنت على إيمان في أصله، لكن كمال الإيمان لا، فأنت مؤمن لكن ناقص الإيمان. من هنا لا تجد مثل هذه الأشياء، فوجود هذه الأشياء على قدر ما يكون الإيمان في قلب. هذه قاعدة انتفع بها. يبقى استفدنا هنا قاعدة أيضا، وهي ماذا؟ وهي أن الإيمان الذي أن الأوصاف لا يترتب الثواب عليها ولا يتحقق مراد الشارع منها إلا إذا كان يا أخوان إلا إذا كانت بالأوصاف الشرعية مستغرقة لجميع المطالب الشرعية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ويدل على هذا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعتها، والسهو عما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب فيها. ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا فهمت ذلك فافهم نوعا
تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصفه بإضاعة الوقت بقول يرقب الشمس. صلاة المنافق ما يصلي مع صلاة العصر مثلا مع أول الصلاة، إنما ينتظر ينتظر يرقب الشمس. طيب حتى إذا كادت تغرب قام فنقر، يبقى واحد إضاعة الوقت يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر ينقر، يبقى ضاع الأركان. طيب وبإضاعة حضور القلب قول لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طبعا هذا تفصيل مهم جدا، التوزيع هذا على الحديث توزيع دقيق جدا. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا غربت قام فنقرها إيه؟ قامت يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فبين أنواع الإضاعة هنا في هذا الحديث. يرقب الشمس إضاعة وقت، إضاعة وقت، ثم قال قام فنقر أربعا، هذه إضاعة أركان، ثم قال لا يذكر الله إلا قليلا، هذه إضاعة الخشوع وحضور القلب. فصلاة المنافق لا قلب فيها حاضر ولا وقت ولا أركان ولا كما قال سبحانه وتعالى. نعم. إن المنافقين يخدمون خدمة وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. زي إحنا عندنا مثل يقول إيه جمعهم ولا أطعه، يجي آخر اليوم يجمع الصلاة كلها وينقر صبح ظهر عصر مغرب عشاء وينقر. ده هذا المحافظ إلى حد ما وإلا هناك من لا يصلي إلى الجمعة، وهناك من لا يصلي ولا الجمعة، فالناس يختلفون. هناك من يجمعهم يجمع الصلوات كلها، هناك من يصلي يضيع الصلاة فليصلي الجمعة، هناك من لا يصلي الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة.
هذه مقدمة، والتي فعلها الشيخ مقدمة للدخول على سورة الفاتحة. إذا فهمت ذلك، وأن صلاة المؤمنين هي الصلاة على وقتها، كما في حديث ابن مسعود لما سئل عن الصلاة فقال الصلاة على وقتها، أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة على وقتها، وإنهم يذكرون الله عز وجل فيها بحضور قلب، ويقومون بأركانها وواجباتها وغير ذلك، هذه صلاة المؤمنين. صلاة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، هذه صلاة المؤمنين الخاشعين. طيب إذا فهمت ذلك ها فاعلم، فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة. نعم.
لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب.
نعم.
ومن أحسن ما
لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلاة المقبولة المضاعفة، التي يعني تضاعف لك، والمكفرة للذنوب. فإن النبي قد بين أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من ضرر شيئا؟ الذي واظب إخوانا على الصلاة الخمس ويؤدي الصلاة الخمس في ميقاتها بخشوع وكذا، فإن الله عز وجل يغفر له إذا كان قد اجتنب الكبائر وعنده صغائر من اللمم بين الصلوات. تكفر بالصلوات، تكفر بالصلاة، مجرد الصلاة كفارة، بس بشرط إذا اجتنبت الكبائر. يعني لم يكن عندك إيه؟ إذا لم يكن عندك كبائر. أما من كان عنده كبائر فإنه لا ينال هذا الفضل. فالصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينه إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت إيه؟ الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال
هذا حديث من مفردات مسلم، يعني عن البخاري، لم يخرج البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي لفظ من الله ومعناه، والنبي يؤدي هذا الحديث القدسي، لا يقال معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي يقول قال الله، وإذا قال النبي قال الله فقال الله، كيف نقول قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. لكن أحكام الحديث القدسي تختلف عن أحكام القرآن وهو كلام الله، فالحديث القدسي من أقسام السنة ولا يدخل في القرآن. الحديث القدسي لا يتعبد بلفظه وتلاوته بخلاف القرآن. الحديث القدسي في الصحيح في الضعيف، إنما القرآن كله قطعي الثبوت. الحديث القدسي لم يتحدى به بخلاف القرآن، فإنه متحدى به. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، يريد إيضاح حكمة، إيضاح فضل، إيضاح 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 إلى غير ذلك. وأما القرآن فمعلوم أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بالسر العربي المبين، لا يمسه إلى المطهرون، ولهذا الجنب لا يمس القرآن لكن يمس كتاب فيه الأحاديث القدسي. فتختلف الأحكام. أما من جهة اللفظ فاللفظ من الله عز وجل، والمعنى من الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل ألفاظ ومعان، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قسمت الصلاة. المراد بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة. قسمت الصلاة المراد بالفاتحة. ولهذا في الفاتحة ركن، لأن إطلاق الصلاة على جزء من أجزائها يدل على عدم صحة الصلاة بدونها. أما الإمام فنعم، وأما المنفرد فنعم. طيب، وأما المأموم فقد تنازعوا فيه، فمنهم من قال تجب قراءة الفاتحة عليه في الجهرية في السرية دون الجهرية، ومنهم من قال بل تجب في الجهرية والسرية. أما الإمام فإذا لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، وأما المنفرد إذا لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اللهم إلا إذا كان قد أسلم حديثا وكان عاجزا عن قراءة الفاتحة فنعلمه وحفظ بها، فنعلمه أي ذكر يقوم مقام الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا لم يمكنه أن يحفظ الفاتحة فإنه يصلي بهذا، فإنه يصلي بأي ذكر من أذكار يعدل الفاتحة. لكن المأموم اختلفوا فيه، هل المأموم إذا ترك الفاتحة بطلت صلاته أم لم تبطل؟ على حسب المذاهب. فمن العلم من قال تجب قراءة الفاتحة على الإمام لا على المأموم، منهم من خصها بالسرية تجب عليه لا الجهرية، ومنهم من عمم فقال تجب على المأموم في الجهرية والسرية، وهذا القول هو الصحيح أنها تجب على المأموم في السرية وفي الجهرية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع في القرآن، ثم قال: لا تفعل هذا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. وفي حديث أبو هريرة: فاقرأ بها في نفسك، لما قال: كل صلاة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، وهذا مذهب عبادة بن الصامت راوي الحديث. نعم. يعلمهم؟ لا، هم على مذهب جهال بهذا، إذا كانوا على مذهب ويتعبدون بهذا فيغفر لهم هذا الأمر، لكن يعلمهم السنة، يعلمهم السنة. لما كانت مسائل خلاف لا نجرؤ أن نبطل، كما مذهبك مثلا نقض الوضوء بلا أكل لحم الجزور، ولا تستطيع أن تبطل من أكل حتى ولو بينت له، يعني لا نجرؤ، لكن نفتي بهذا. لكن هنا ينظر بقى هل هو عامي ولا فقيه. نعم، فالعامي ما عنده مذهب علمي يعود إليه، مفترض لما أقول له تبطل صلاتك بهذا وتأتي، فالعام ما يقول بقى أنا حنفي وعارف الدليل وعارف كذا 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 كذا، لا، العام إذا وصل الدليل أو إذا وصل فتوى من يثق في علمه ينبغي أن يعود إليه. لكن لو أن أحدا من أهل العلم الذين يعتقدون أن الصلاة أن الفاتحة لا تجب على المأموم ويعتقد هذا المذهب ويستدل عليه وإلى آخره، هذا لا تبطل صلاته، لأنها من مسائل الخلاف ليس المسائل الإجماع. نعم، بل البعض أورد أصلا إجماع على أنه لا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، وأن قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نزل في الصلاة، ولهم لم يكونوا يقرؤون الفاتحة في خلف الإمام. لكن نقول هذا عام مخصوص بالفاتحة، وتحمل الآية على ما عدا الفاتحة. لكن على كل حال هي مسائل اجتهاد، معروف القاعدة في مسائل الاجتهاد: لا تبطل عبادة أحد ولا الأنكحة ولا القائمة على مسائل الاجتهاد، طالما المسألة فيها الاجتهاد معتبر فنعم. أما المسائل ما فيها اجتهاد معتبر وهي إما خطأ وصواب، نعم هذا الذي نقول تبطل عبادته إذا أعلمت بالدليل. إنما إذا كان فقيها أو كان طالب علم يترجع عنده قول من هذه الأقوال ويتعبد الله عز وجل بهذا، خلاص شيخ الإسلام لا يرى وجوبها على المأموم إذا كان يصلي صلاة جهرية. شيخ الألباني نفس المسألة يرى هذا، يعني خلاف قوي خلاف معتبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي.
النووي يقول المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ففي دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء والمراد قسمته من جهة المعنى، لكن طبعا العلماء لما يقولون هذا هذا حكم عام فعلا تصح الصلاة بها، لكن يقع خلاف في المأموم، هل قراءة الإمام تكون له قراءة، وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الذي يقع في الخلاف، وإلا فهم مجمعون أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. لكن هل المأموم عليه الفاتحة أم لا؟ في الإمام والمنفرد نعم، أما المأموم فقط فيها خلاف أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، انتهى الحديث.
تمام. يبقى هذا معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني من جهة إيه؟ من جهة المعنى كما قال النووي، والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. الأول ثناء الله هذا الذي لله، والثاني دعاء ولك هذا الذي للعبد. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، ومنه أخذ العلماء أن أول آية فاتحة هي الحمد لله رب العالمين، أما البسملة فهي آية من القرآن يؤتى بها عند ابتداء كل سورة إلا سورة التوبة سورة براءة، فإن القارئ يقرأها بدون بسملة، لأن مصحف عثمان بن عفان الذي اجتمعت الأمة عليه لم يضع فيه البسملة، فكان إجماعا من الصحابة، وقد أجمع الصحابة أنهم لا يضعون إلا القرآن في المصحف إلى القرآن، فدل هذا على أن البسملة التي بين الصور من القرآن لابد من قراءتها، وتكون عند ابتداء كل صورة إلا صورة ماذا؟ إلا صورة براءة، لكنها آية منفصلة على الصحيح، آية منفصلة على الصحيح. فحينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة نأتي بها وهي آية لكنها آية منفصلة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم آية لكنها منفصلة، بسم الله الرحمن الرحيم قاف، كل هذه الصور نأتي بالبسملة في البداية على أنها آية مستقلة. وقد تنزع أهل العلم في هذه المسألة، لكن أقول هذا هو الراجح، هو الراجح، هل هي ليست بآية أو آية من كل صورة أو هي آية منفصلة أو هي آية من فاتحة وليس في غيرها، مع اتفاقهم أنها جزء من آية في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، قد يقول قائل كيف نجمع بين القولين في اعتبار البسملة آية من الفاتحة وعدم اعتبارها مع الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات، الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات، كيف نجمع بين قول من يقول بأنها آية من الفاتحة وقول من يقول بأنها ليست آية من الفاتحة؟ المفترض من يقول بأنها ليست آية تكون عنده الفاتحة ست آيات مثلا، نقول هذا الخلاف لا يؤثر في العدد، لأنه اختلفوا أيضا في آخر آية هل هي آية أو آيتان، قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل هي آية كما قرأت أو هي آيتان، صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وبالتالي من أنقص البسملة زاد الآية الأخيرة، يبقى هنا كم آية؟ 7 آيات. والذي زاد البسملة قبل الفاتحة عنده أن آخر آية هي آية واحدة، وبالتالي تكون ماذا؟ 7 آيات، لأن الله عز وجل قال ولقد أتناك 7 المثاني والقرآن العظيم. وإن كان العلماء اختلفوا 7 المثاني والقرآن العظيم، لكن النبي قال في حديث أبي سعيد المعلى قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، ثم علمه الفاتحة، ثم قال هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. إذن هي 7 مثاني، هي 7. نعم. إذن القسم الأول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا لله الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف دعاء يدعو به العبد لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا الدعاء هو الله تبارك وتعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء.
ما من ركعة، ما من صلاة إلا وفيها فاتحة كتاب، ما من صلاة حتى الجنازة اللي ما في ركوع، ما فيها ركوع ولا سجود لكن فيها فاتحة الكتاب، فيها فاتحة الكتاب، الكسوف فيها فاتحتان، فاتحة وقراء وفاتحة وقراء، الاستسقاء، كل صلاة لا تخلو من فاتحة، أي صلاة تحتسن الصلاة لا تخلو من فاتحة، هات صلاة بلا فاتحة أبدا، كل صلاة في فاتحة، فصلاة الجنازة، الاستسقاء، العيدين، كل صلاة، النفل، الفرض، كل صلاة إنما فيها الفاتحة. نعم.
قال وأنه
ثم تقرأ كم مرة في اليوم؟ إن قرأت السنن والنوافل، صلاة السنن والنوافل، يبقى قرأت كم؟ ها؟ كم يا إخواني؟ 40 مرة تقرأ الفاتحة في اليوم، 40 مرة، وأنت تثنى الله وتسأل الله عز وجل الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، في اليوم الواحد، في اليوم الواحد تقرأ 40 مرة، 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم، وقل من يقف عند اهدنا الصراط المستقيم ويسأل كيف الصراط المستقيم. في عام يا اخواني قابلته في مسجد المساجد رفع يده وقال ايها الامام انني اجد دعوة تتكرر معي كل ركعة ولم ادري ما هي، فعلمني، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم نجد هذا، لم نجد هذا إلا من رحم الله، هو الذي يسأل، وإحنا ما رأيناه إلا في طلبة علم بس، علماء هم الذين يعتنون بهذا، الذين يعتنون بهذه المقامات وتحقيق هذا المقام هم أصلا أهل الصراط المستقيم، الذين هداهم الله للصراط المستقيم، سبحان الله. فالصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم من ذكر الله في قوله ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ده صراط النبي، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، وهم من علم ولم يعمل بعلمه، وعلى رأس هؤلاء اليهود طبعا، ولا الضالين وهو من عمل ولكن على غير علم، وعلى رأسهم النصارى. إذن الصراط المستقيم هو من جمع بين العلم والعمل، تعلم ما كان عليه النبي والصحابة وتعمل. هل كان النبي والصحابة على بناء المساجد على القبور؟ هل كان النبي والصحابة رضوان الله عليهم على الطواف حول القبور؟ هل كان النبي والصحابة يتمسحون بأحجار غير الحجر الأسود الذي قال في عمر وهو يقبله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شوف دين الصحابة وانظر إلى دين الصوفية. إلى دين الصوفية الذين يحاربون به ابن عبدالوهاب وابن تيمية وهؤلاء العلماء. ما هو ده دين ابن عبدالوهاب؟ دين ابن عبدالوهاب ودين عمر بن الخطاب. عندك دليل على حجر آخر غير الأسود يقبل أو يمس؟ غير يمس طبعا الركن اليماني الأول وقبل الحجر بس، لكن بدون تقبيل. التقبيل ينفرد الحجر الأسود، والمس اللمس هذا يشترك مع الحجر الأسود ماذا؟ الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود. غير هذا لا. لهذا لا نمس من الكعبة نفسها التي فيها الحجر الأسود، لا نمس إلا الركنين اليمانيين، أما الركنان الشاميان لا نمسهما اللي هما تجاه الحجر، حجر الكعبة لا يمس، لأنه لم يكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يطاف حوله. الركنان اليمنيان نطوف حول الركنين، أما الشاميان لا. ليه؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم. الكعبة كانت مبنية على هذا البناء، ثم لما هدمتها قريش وقصرت النفقة اختصروا البناء، اختصروه وجعلوا الحجر هذا حوله، ولهذا الطاف يكون حول الحجر. هنا من الحجر، من طاف داخل الحجر لم يطوف بالكعبة، الطاف يكون حول الحجر. أما الركنان اليمنيان فيطوف حولهما، فيمس الأول إن استطاع مع التكبير بدون تقبيل، والثاني حجر أسود يقبله مع التكبير، أو يمس ويقبل ما مس به الحجر مع التكبير، أو يشير إليه مع التكبير، أو يسجد عليه يضع جبهته مع التقبيل والتكبير. أما هذا ما يمس هذا ما يمس، فإذا لم يمس من الكعبة نفسها التي نطوف حولها إلا ركنان، فكيف يأتي أستاذ الحديث خادم الجناب النبوي ولا ما أدري إيه يقول طفت أنا وشيخي حول البدوي، أما هو فكان يقبل وأما أنا فلم أكن أقبل، ثم نظر إلي وقال أنا على مذهب شيخي الذي تعلمت على يدي وأنت على مذهب شيخك الذي تعلمت عليه، ونحن نقول ونحن على مذهب النبي الذي علم الأمة وعلى مذهب عمر والصحابة رضوان الله عليهم، فانظروا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، حتى لو كان لكم شوية كراسي زي دول كده من جديد إيه يعني، ولا إشكال خالص ولا إشكال. لما نحتوا دينا جديدا وقالوا هذا الدين الوسطي. معاوية رضي الله عنه كان يمس جميع الأركان، فأنكر عليه ابن عباس وقال لو عنا أراك تمس جميع الأركان، قال نعم يا ابن عباس إذا شيء من البيت يهجر، قال لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا ركنين منه، فترك معاوية ذلك، كان يجهل هذا الأمر فترك معاوية ذلك. إذا كان هذا في الكعبة كيف في غير الكعبة؟ والله رأيت كما قلت لكم من يتمسح بظهره، يعني التمسح نعرفه دائما يتمسح باليد ويقبل باليد ويقبل، إنما التاني مش باليد ده يعني بيتمسح باليد بس، هو يريد أن يتبرك بكل بدنه، فجاب ظهره ظهره وصار يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل عشان يجي من ساس رأسه من ساسي لرأسه يا أخوان من ساس الرأس. طيب هذا التبرك. فأين هذا البناء أصلا؟ بناء مزرعة قبر، يدخل بناء قبر في مسجد، ثم طواف، ثم تمسح، ثم تبرك، ثم تعبد، ثم إلى آخر ذلك. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين. الذي هدانا إلى التوحيد، الحمد لله الذي هدانا إلى التوحيد. نعم، فهذه الفاتحة التي نصفها لله ونصفها للعبد، يبقى أعظم دعاء يدعوه المسلم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإننا لنسير في حياتنا كلها محققين هذا الدعاء. فأهل الصراط المستقيم لا حزبية عندهم، أهل الصراط المستقيم لا شرك عندهم، أهل الصراط المستقيم لا بدع عندهم، أهل الصراط المستقيم قائدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب تبين ماذا أضاع الناس. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزك نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل. أنت في سكرة أم أنت منتبها؟ أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل؟ وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه الصورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلب، ويعلم قلبك ما نطق به لسانك، لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح، كما قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألوذ بالله وأعتصم به وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، ويصدني عن فعلي ما أمرت به. أو
يقول الشيخ هنا: فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألوذ به وأعتصم بالله عز وجل، ألوذ به وأعتصم وأستجير بجنابه من شر هذا العدوان أن يضرني، ألوذ به وأعتصم بالله عز وجل. هذا الياذ ألوذ به، ومقابله العياذ، الياذ والعياذ. فهنا قال أعوذ بالله ألوذ، والأصل أعوذ. العياذ كثير من العلم يفرق بينه وبين الياذ، وإنما العياذ يكون في تجنب شر ليدفع الله عز وجل عنك كل مكروه وسوء، وأما اللياذ فيكون في جلب نفع وخير. فأنت تعوذ مما تحاذر، وأنت تلوذ مما تؤمل، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ومن العلم من قال هما واحد، لكن المشهور أن اللياذ يكون لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى لتحصيل ما تحب، وأما العياذ فيكون لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى في الفرار مما تخاف. ولعل الشيخ صار على عدم التفريق بهذا، والله أعلم، بين اليد والعياذ، لكن في المجمل كما قلنا كثير من العلم يفسر بهذا، وده تفسير يعني الذي عليه الكثير. والشيخ بيّن المراد فقال: وأستجير بجنبي من شر هذا العدوان. طيب الاستعادة من هذا الشر يسمى لياذا ولا عياذا؟ كما قلنا على الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا يسمى إيه؟ عياذا، يسمى عياذا ولا يسمى لياذا. اللياذ لما يكون في تحصيل المرغوب، في تحصيل المرغوب لا في تحصيل ذلك. هنا في الحاشية يقول المصنف لم يفرق بينهما، لكن ابن كثير فرق بينهما، وغير ابن كثير. يقول ابن كثير: والعياذات تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، لجلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. ولكن لم يفرق بينهما ابن حبان في تفسيره ابن حيان تفسيره فقال العياذات بالله هي اللواذ والاستجارة هي اللواذ والاستجارة. وصرح ابن منظور في لسان العرب بالمثلية بينهما فقال والملاذ مثل المعاذ. وقال في موضع آخر لاذ لجأ إليه وعاذ وعاذ به. إذا ما العلم من قاله ما واحد، ومن من قال كما قال ابن كثير رحمة الله عليه والعياذات تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير. واستدلهم ببيت المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ذا اللياذ وأعوذ به فيما ممن ومن أعوذ به ممن أحاذره. يبقى هذه لدفع الشر وهذه لطلب جلب الخير. نعم.
قال ويصدني
عنك فمعنى تعوذ بالله أي تعتصم بالله تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من الشيطان الرجيم، لأنه لا يمكن أن تعاذ من الشيطان إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأعاذ من الشيطان، لأننا لا نرى لا نضرب ولا نقتل. أنت ما ترى الشيطان حتى تضربه بدبابة أو بصاروخ، فإن لم يعصمك الله منه تلاعب بك، تلاعب بك. ولهذا لا ملجأ من هذا الشيطان إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا عصمة من هذا الشيطان إلا باللجوء إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظك ويحفظ عليك قلبك. ولهذا الله عز وجل قال إلا عبادك من المخلصين، لما قال الشيطان إن لما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين، وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء لا سبيل الشيطان يا إخواني عليه. نعم.
قال ويصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك لأنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم.
نعم. ماذا تصنع؟ هتواجهوا بدبابات ولا صواريخ ولا طائرات؟ ما تستطيع. نعم.
فإذا طلبت من الله أن يعيدك منه
هو قبيله من حيث لا ترونه. هل نرى الشيطان على صورته؟ الغالب أن الشيطان يتشكل، أن الشيطان يتشكل كما تشكل لأبي هريرة ولم يشك أنه رجل، وتشكل في صورة سراقة بن مالك وإلى آخره. أما على صورته التي خلقه الله عز وجل يعني عليها فالله أعلم هل يستثنى من ذلك أنبياء أو شيء، لكن الذي يظهر هو عموم قوله عز وجل إنه يراكم قبيل من حيث لا ترون. أظن أن القيم ذكر يمكن أربعة أقوال شوفوها. فالشيطان لا نراه بأعيننا على الصورة، إنما نرى ما يتشكل فيه الشيطان. الشيطان يتشكل، والذي يراه الناس إنما هو مما تشكله الشيطان. طب في الآخرة إذا دخل الجن، من دخل منهم الجنة هل نراهم في الجنة أم لا؟ قيل نراهم ولا إشكال، وقيل بأنهم يكون لهم المكان الخاص، لكن الذي يظهر أننا نراهم ولم يرد دليل على المنع من ذلك. لما الله عز وجل قال إنه يراكم قبل ما حيث لا ترونهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن أحوال الآخرة تختلف، والذي يظهر أننا نراهم في الجنة ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك. نعم.
قال فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. قال وأما البسملة فمعناها
ولا تقولها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس، استعيذ بالله بلسانه لكن قلبه غفل، ولهذا ما يحصل له ماذا؟ مطلوبه ومراده، لأنه يستعيذ باللسان، والمفترض أن تجمع قلبك على مع لسانك في الاستعاذة، فتستعيذ بالله وتلجأ إليه وتعتصم به أن ينجيك من هذا الشيطان ومن شره، هذا عياذ. فإنك لا تقوى على ذلك إلا بإعانة الله عز وجل لك، ولا يكون هذا محط لسان فقط، ولا يكون هذا محط لسان فقط. نعم.
قال: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك باسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه.
طبعا الاستعادة لعبادة ولا تكون إلا بالله، ولهذا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بوب علي إخواني باب من الشرك الاستعادة بغير الله، استعادة بغير الله. فإذا استعدت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت. فتقول مثلا لواحد: أعوذ بك من الجن، هذا شرك والعياذ بالله أكبر، يخرج من ملة الإسلام، هذا شرك أكبر. إنما لو استعذت به فيما يقدر عليه فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه، وقد دلت السنة على استعاذة فيما يقدر عليه المخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند الفتن قال: فمن وجد ملجأ فليعوذ به، أي من الفتن، من الفتن. حديث أم سلمة أيضا عند مسلم: استعذت امرأة بأم سلمة أعوذ بك من كذا فما تقدر عليه. فوردت أدلة على أن الاستعاذة فيها ماذا؟ فيها ما هو شرك، وهو إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو كانت بغائب، وإن كان يقدر على ذلك إن كان حاضرا فهذه شركية والعياذ بالله. فأنت مثلا تستعيذ بالله مثلا بشيخ مثلا تعتبر ولي من أولياء الله، وأنت في الظلام تقول: يا فلان أعوذ بك من الجن، هذا شرك والعياذ بالله. إذا استعذت به هذا شرك أكبر والعياذ بالله. إنما إذا كنت تستعيذ به فيما يقدر عليه وهو حاضر ويقدر على ذلك فإن هذا من الجائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو نحو أو غير ذلك باسم الله لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة باسم الله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة، متبرئا من الحول والقول كان
الحول والقوة،
نعم، متبرئا من الحول والقوة، كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
نعم. إذن البسملة استعانة بالله، يبقى أنت جمعت هنا بين الاستعاذة والاستعانة، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، استعانة، استعانة بالله عز وجل. فباسم بسم الله يعني أستعين به سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا بأن البسملة هذه تكون على فعل مقدر، قد اختلفوا في تقديرها يكون متقدما متأخرا، والرجح أنه يكون متأخرا لبركة البداء بسم الله. فالمعنى بسم الله أبتدئ، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، على حسب العمل الذي أنت عليه. فتقدر محذوفا، الصواب أنه فعل متأخر. فبسم الله قدره فعلا أبتدئ متأخرا، يبقى بسم الله أبتدئ. لماذا متأخر وليس بمتقدم؟ حتى تكون البداء لاسم الله بسم الله أبتدئ، وليس أبتدئ بسم الله. فقدم ذكر الله عز وجل فيكون هذا أفضل. فحينما تقول بسم الله في أي عمل من الأعمال اجمع قلبك أيضا على تلك الاستعانة. إذا أردت أن تأكل أن تشرب كذا كذا، ولهذا من أكل فسمى الله لم يأكل الشيطان معه، أما إذا نسي التسمية أكل الشيطان معه، إن دخل بيته ولم يسمى الله دخل الشيطان معه، إن جامع امرأته ولم يسمى الله شاركه في جماع امرأته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتاه أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. وجاء في أثر لكن الله أعلم بصحته: التف الشيطان على إحليله فباشر مع امرأته. وجاء في الحديث أيضا: إذا دخل ولم يسم الله قال الشيطان ضمن المبيت عنه، وإذا قدم الطعام ولم يسم الله قال ضمن العشاء عنه، يبقى المبيت والعشاء. إذا دخل وتعشى ولم يسم الله في الاثنين ضمن الشيطان مبيتا وعشاء. ولذلك كثير من البيوت يشتكي مشاكل كبيرة جدا. هذه قد ترجع إلى ماذا؟ إلى أن الشياطين معنا لم نستعن بالله عليها ولم نستعذ بالله منها. فإذا هذه الفاتحة جمعت لك بين استعانة واستعاذة. استعاذة في الآية اللي هي منفصلة هذه يعني ذاكر سورة، واستعانة بالاستعاذة أقصد عند بداية القرآن، والبسملة في هذه الآية التي تقرأها قبل الفاتحة، فتكون جمعت بين استعاذة واستعانة. وهكذا في كل سورة تبدأها إذا كانت هي بداية القراءة، لأن السنة أن تبدأ قراءتك أي قراءة بالاستعاذة. يعني سورة التوبة نبدأ بالاستعاذة، نبدأ بالاستعاذة. إذا كنت أنا سأبدأ القراءة بسورة التوبة أبدأ بالاستعاذة، لكن لا أبدأ بالبسملة، لكن الاستعاذة عند كل قراءة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فتكون جامعا أنت بين الاستعاذة وبين الاستعانة. والاستعانة أيضا عبادة، ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كان مشرك. والاستغاثة كذلك عبادة، كذلك العبادة. فاستغاثة من شر نزل بك أن تدفعه، الاستعاذة من شر تخشاه أن يدفع الله عنك هذا. هذا فرق بين استغاثة واستعاذة. استعاذة تستعيذ من شر سيلحق فتسأل فتستعيذ بالله ألا يلحق بك هذا الشر. طب والاستغاثة من شر نزل بك، تستغيث بالله عز وجل أن يرفع ما بك. هذا كمعنى خاص يعني. والاستعانة طلب العون من الله عز وجل أن يعينك على ما تريد، وكلها عبادات. فأنت تدور سبحان الله بين فلك الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وطلب الحول والقوة والتوكل والحسب. فأنت بالله عز وجل متوكل على الله، مستمد العون من الله، لاجئ إلى ربك سبحانه وتعالى. وهذا قمة الافتقار، ولب العبادة ورحى العبودية ينبني على هذا. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. باب الإفلاس. إذن استحضر هذا المعنى عند استعاذة واستعانة واستغاثة وطلب الحول والمدد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان أبو موسى الأشعري يلهث به: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما عند مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. هذه المعاني التي قد نفتقر إليها وقد نفتقدها إلا من رحم الله: استعاذة، استغاثة، استعانة، توكل، إنابة، طلب الحول والقوة. ولهذا: إياك نعبد وإياك نستعين، راح الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، راح الفاتحة. فهي الجامعة بين الأمرين، هذا بين وبين عبد. فإياك نعبد، نعبد وإياك ولا نعبد سواك، هذا إفراد الله بالعباد عز وجل. ثم نعبد منك العباد، فمنك العبادة ومن الله الإعانة، فلا أعبدك إلا بإعانتك. فإياك نعبد أخصك بالعبادة، وإياك نستعين أخصك بالاستعانة، مع أن الاستعانة من نوع العبادة لكنها نوع خاص تستلهم العون من الله. فكأنك تقول: يا ربي لا حول لي ولا قوة على عبادتك إلا بك. ومن هنا المؤذن إذا أذن يقول: الله أكبر، تقول: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. طيب حي على الصلاة، تقول حي على الصلاة؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المطلوب أن تعبد. الأول المطلوب أن تقرر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. المطلوب منك التقرير، فأنت تقرر مع المؤذن. طيب حي على الصلاة، المطلوب منك أن تؤدي العبادة. هذه لا حول ولا قوة لك إلا بالله العلي العظيم، ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم. أي عمل؟ أحيانا وأحيانا. عندك عمل مثلا مثل مقاصد الزواج، مقاصد كذا، المقاصد ليس بلازم أنك أنت تستحضرها عند ذلك العمل، تقف وتقول المراد من هذا كذا والمراد من هذا كذا والمراد من كذا، نويت في نفسي، لا. فيلزم في ذلك اصحاب النية العامة، ويلزم في ذلك ألا تقطعها. فهنا يكفي اصحاب النية العامة ويلزم ألا تقطعها. أما العمل الذي ورد فيه ذكر معين زي البسملة عند طعامك، لابد أن تسمي مع كل طعام، ما تقول يكفي الذكر العام، لا لا، في فرق بين النية والذكر. أما النية، ماذا أقصد من طعامي، ماذا أقصد من شرابي، ماذا أقصد من جماعي، ماذا أقصد من زواجي، ماذا أقصد من عملي في حقلي، ماذا أقصد، مو بلازم أنك أنت تستحضر طالما أن ذلك لم ينقطع. إنما الذكر، ما تقول يكفي ذكر عام، لا، ذكرت مرة والنية مستصحبة، لا، المطلوب أن الذكر وليس النية، المطلوب أن قول اللسان وليست النية التي عمل القلب. فاللسان له قول، فتقول بسم الله إذا دخلت بيتك، بسم الله إذا أردت أن تجمع مراتك، بسم الله إذا دخلت الخلاء، بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ذكر لابد أن تقوله تستصحبه. إنما النية، النية العامة تستصحب ما لم يقطعها شيء. فهناك فرق بين نية وبين ذكر، فالذكر في العبادة أستصحبه، النية عند ابتداء الصلاة موجودة في نية الصلاة، طب الذكر الله أكبر، النية معك، مو بلازم في الركوع تنوي نية خاصة وفي السجود تنوي نية خاصة، النية معك. أما إذا قطعت النية ونويت الانصراف من الصلاة وعزمت وجزمت أن تخرج الصلاة، بطلت صلاتك لأنك قطعت. نعم لا، ده قرين، وده شيطان أخرى مثل الملك الذي يكون معك قرين وملائكة أخرى. اللي معك قرين هذا ما يفارقك، سواء هذا من شيطان أو ملك، هذا الذي يحثك على الخير وهذا الذي يحثك على الشر. لكن هناك بقى ملائكة رحمة وكذا، هناك شياطين أيضا تنتشر هنا وهناك. نعم نعم.
قال
التف شيطانه. منكر، نعم هو الأقرب هذا، لكن المعنى صحيح، معنى صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة.
طيب نقف عند الرحمن الرحيم، نقف عند أو هات الرحمن الرحيم، نقول أما الفاتحة. طيب الرحمن الرحيم قال،
قال اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر مثل
يعني
العلام.
الرحمن اسم يتضمن صفة وهي الرحم، الرحيم اسم يتضمن صفة وهي الرحم، فهما اسمان، الرحمن اسم والرحيم اسم، يتضمن صفة وهي صفة الرحم. لكن ما الفرق هنا؟ ها قال
أحدهما أبلغ من الآخر مثل العلام والعليم. قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة.
طيب وما الأكثر؟ الرحمن. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والصفة في الرحمن صفة ذاتية، صفة الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. أما ده باعتبار تعلقه بالذات، فباعتبار تعلق الرحمة بالذات صفة ذاتية، باعتبار إيصال الرحمة إلى مخلوق صفة فعلية، فالله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فباعتبار تعلقه بالمخلوق صفة فعلية، ولهذا تعلق بالمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. تبع باعتبار تعلقها بالله صفة ذاتية. إذن الرحمة صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار يا إخوان تعلقها بذات الله عز وجل، فعلية باعتبار إيصالها إلى المخلوق، إيصالها إلى أما. فالله عز وجل ذو رحمة، هذه الرحمة الواسعة الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل أبدا. ثم إنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، هذه تعلقها بالمخلوق، ولهذا قالوا ذو الرحمة الواصلة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الواصلة إلى المخلوق، وهذه تكون على حسب مشيئة الله. فمن الناس من يرحمه الله عز وجل الرحمة الخاصة، ومن الناس من لا يرحمه. أما الرحمة العامة فهي مشتركة بين الخلائق. نكتب هذا القدر ونقف عند أما الفتح.